الله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأرحب بجميع الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء وهو اللقاء الأول من هذه الدورة التي سميت بأصول السلفية والأصول جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره أصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح له عدة معاني منها أن الأصل يأتي بمعنى الدليل ومنه قولهم الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويطلق الأصل أحيانا ويراد به القاعدة وأحيانا يراد به أيضا ما يبنى عليه غيره من المسائل فحين نقول أصول سلفية نعني أننا سنتكلم عن أصول وهي أصول شرعية عقدية ومنهجية كان عليها السلف رحمهم الله رحمة واسعة وبمعرفتها يضبط الإنسان هذا المنهج السليم وقولهم سلفية نسبة إلى السلف والسلف في اللغة يطلق على المتقدم من تقدم في السن في الفضل في التاريخ فهو السلف يقول في لسان العرب السلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل وبنحوه قال ابن الأثير إلا أنه زاد فقال سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح ومنه يعني من هذا المعنى قول الله تعالى فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين والبغوي رحمه الله يقول السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون ومن هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وارضاها فإنه نعم السلف أنا لك فإنه نعم السلف أنا لك والحديث متفق عليه يقول النووي رحمه الله في بيان هذا الحديث قال والسلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك هذا هو معنى كلمة السلف في لغة العرب عند العرب وكلمة السلف في اصطلاح العلماء تطلق ويراد بها معنى محددا وهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وارضاهم فإذا قيل مذهب السلف أريد به ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم ومن سار على نهجهم وفي الاصطلاح السلف قد يطلق على المتأخرين الذين ساروا على سبيل وصراط ونهج السابقين أسأل الله أن نكون وإياكم منهم والعلماء في تعريف السلف يعني كلمات وكلمات كثيرة لكن اعلموا يا إخوان أن كلمة السلف استعملت عند المتقدمين بشكل كبير من ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه أخرجه معلقا حين بوب باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. قال عليه الصلاة والسلام: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة. كان من السلف. وجاء هذا أيضا في كلام الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة وغيره من أهل العلم. يقول ابن بطة عليه رحمة الله، وأنتم تعرفون أنه نوعا ما متقدم، يقول: فإني أجعل أمام القول إيعاز النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن ينصح الآن بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ولزوم منهج الصحابة أمر في غاية الأهمية، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في الأصول. بدأنا نعدد هذه الأصول، يأتي المعنى. شيخ الإسلام ابن تيمية يبين من هم السلف فيقول: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة، فمن سلك سبيلهم من الخلف. إذن السلف هم أهل القرون الثلاثة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. لماذا خصهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وسيأتي معنا أدلة يعني وجوب اتباع الصحابة والسلف في ذلك، يعني في فهم العقيدة وفي فهم الدين إلى آخره. السلف رحمهم الله لهم أصول دونوها ونقلت عنها، بل وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها نقلت عنهم بالتواتر، نقلت عنهم بالتواتر. أنا سأذكر إخواني هذه الأصول، والأخوة الكرام يكتبونها، والأخوات الكريمات، ثم نذكر الأدلة عليها ووجه الدلالة وشيء من التفصيل بحول الله وقوته. من أصول السلف أن الإسلام مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم توحيدان: الأول توحيد الله سبحانه بالعبادة، والثاني توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لا يتبعون إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإخلاص فيراد به ألا يتدين الإنسان ولا يفعل فعلا من العبادات أو قولا من العبادات إلا لوجه الله سبحانه وحده، لا يفعل قربة إلا لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخاص. والنصوص في هذا كثيرة جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الجماعة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من أصول السلفية والدعوة السلفية المباركة الإخلاص لله في الأقوال والأعمال. والإخلاص يناقضه أمور، منها العمل لغير الله، أن يعبد الإنسان خير الله عز وجل، أو أن يتعبد بعبادة ويريد بها غير وجه الله، إما رياء أو تسميعا أو ابتغاء أمر من الدنيا، كمن طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه. وفي صحيح الإمام مسلم يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما المتابعة فيراد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله عز وجل، نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الدينية في العبادات، لا نعبد الله إلا كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ضع تحت قوله أحسن عملا وانتبه إلى أنه لم يقل أيكم أكثر عملا، جميل، وإنما قال سبحانه أحسن عملا، لأن الإسلام ينظر إلى حسن العمل أكثر من نظره إلى كثرة العمل. فالاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، وأحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. لاحظ أن هذا العمل أقل من غيره، لكن هذه الصفة التي توفرت فيه وهي المداومة جعلته أحب إلى الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض يفسر أحسن عملا فيقول: أخلصه وأصوبه. إذا العمل الحسن، العمل الصالح، هو الذي يكون أخلص لله أولا، ثانيا ويكون أصوب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. أما في السنة فالأحاديث الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك يا إخوان في خطبة الحاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، انتبه، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صدق القرآن وبيان خير الهدي. إذا كان الأمر كذلك انتبه، وشر الأمور محدثاتها. إذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور هي المحدثات، وهي البدع التي سيأتي تفصيلها وأقسامها معنا بإذن الله تعالى. إذن من الأصول أن الدين مبني على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة يجب أن تكون الصلاة خالصة لله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج يجب أن لا نحج إلا لله، وأن لا نحج إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. من الأصول السلفية الأصل الثاني، نكتب بارك الله فيكم، أن مصدر التشريع، أن مصدر الدين هو القرآن والسنة الصحيحة. الدين لا يؤخذ إلا من هذين المصدرين فقط، القرآن والسنة الصحيحة. القرآن لا يحتاج أن نقول القرآن الصحيح، لأن القرآن كله لله الحمد. أما السنة فلا بد أن تكون من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة الضعيفة، الأحاديث الضعيفة، فهي ليست من مصادر التشريع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما أنزل إليكم من ربكم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، ليس فقط القرآن، لأن الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. انتبه، ونزلنا عليك الذكر، في ذكر هنا نزله الله لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل للناس؟ ما الذي نزل للناس؟ القرآن. طيب، ونزلنا عليك الذكر، ايش الذكر هنا؟ السنة النبوية. واضح؟ لذلك السنة كما سيأتي معنا هي التي توضح القرآن، والسنة أحيانا تطلق أو يطلق عليها اسم الحكمة، كما قال تعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. ها، والحكمة، الحكمة السنة. وهذا كما قال الشافعي رحمه الله: كلما ذكرت الحكمة في القرآن فهي السنة، إلا في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والله تعالى يقول: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم بإسناد صحيح. إذن القرآن والسنة هما مصدر التشريع. لا نأخذ العقيدة إلا من القرآن وصحيح السنة، ولا نأخذ العبادات إلا من القرآن وصحيح السنة، ولا نأخذ الأخلاق إلا من القرآن وصحيح السنة، والقضاء وأحكام الزواج وأحكام الأحوال الشخصية كلها لا بد أن تكون مأخوذة من القرآن والسنة. الأصل الثالث، نكتب يا أخوان بارك الله فيكم، أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لا يستقلون بفهم القرآن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفهمون القرآن من خلال ما وضحته السنة من المعاني، وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في عمله من الأوامر التي أمر الله بها. فمثلا الله أمرنا بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ نرجع لفهم هذا الأمر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كيف نصوم؟ نرجع إلى فهم، إلى فعل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر هذه المعاني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعنا في شيء حتى في فهم القرآن، نرده إلى من؟ إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرد في الآية هنا الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته يكون لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته يكون بالرد إلى سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتقدمت الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا نفهم القرآن إلا ببيان السنة للقرآن. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يعني على متكئه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح كما تقدم. حديث الأرباب الأسارية المعروف المشهور رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأن هذه الموعظة آخر موعظة راح نسمعها منك، فأوصل. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير موجود الآن ولا يا أخوان؟ بصراحة أكثر ناس بينهم خلاف المطابع، أكثر ناس بينهم خلافات هم أهل التدين، الجماعات والأحزاب وال يعني سبحان الله كل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزعم أنه على السنة ويوالي ويعادي على قوله، ومن خالفه أبغضوه وكرهوه حتى وإن كان مجتهدا معذورا عندهم، ومن وافقهم أحبوه حتى ولو كان جاهلا سيء القصد فقط لأن وافقهم أحبوا. هذا واقع اليوم يا إخوان. على شرط مقطع شيخ الإسلام في تويتر أدعو الكل إلى تأمله رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح معروف جاء من ثمانية طرق عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يا إخوان يعتبر أصل في الاتباع، وهو أن نحذر من الخلاف الكثير الذي سنراه، وأن طريق السلامة والنجاة من هذا الخلاف هو أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتعامل مع الكفار؟ نفعل. كيف أمرنا أن نتعامل مع الفساق والعصاة؟ نفعل ذلك. كيف أمرنا أن نتعامل مع أهل البدع؟ كيف أمرنا أن نعمل ونتعامل مع الحكام الظلمة والذين يجرون؟ أيضا نطبق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك هنا إشارة مهمة في قوله عليه السلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إيش تفعل؟ تسمع وتطيع في غير معصية الله. الآن العبد الحبشي هل هو من أهل الولاية؟ هل هو من أهل الولاية؟ الجواب ليس من أهل الولاية، حتى ما له ولاية على نفسه. طيب هذا العبد إذا تأمر، لاحظ أنه ما قال أمر، في فرق بين أمر وتأمر ولا لا؟ ها؟ تركزون يعني. تأمر أمر نفسه. جيد؟ لو قلنا أمر مع أن في رواية أمر معناها أنه أمره غيره. جميل؟ ففي هذه الحالة المسلم يسمع ويطيع كما جاء في الأحاديث الأخرى في البخاري ومسلم. وكوننا نسمع ونطيع ليس معنى هذا أننا نرضى عن أفعال الحكام وظلم الحكام وما عندهم من ذنوب وأثرة ومعاصي، لا لا طبعا، لكن نسمع ونطيع بغير معصية الله كما نسمع ونطيع آباءنا وإن كان عندهم ذنوب ومعاصي. كون الأب عنده ذنوب ومعاصي كذا، هذا لا ينتزع ولا يسلبه حقه في الطاعة في المعروف. كذلك الحاكم المسلم الذي لم يظهر منه الكفر فإنه يسمع له ويطيع في غير معصية الله عز وجل. في صحيح البخاري يقول حذيفة: يا معشر القراء، كلمة القراء إذا أطلقت عند السلف يراد بها العلماء، يراد بها العلماء، ليس كما يقول البعض أنه يراد بها قراء القرآن أصحاب التلاوة جزاهم الله خيرا. يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. دائما يا إخوان، العلماء وأهل الدين قد يقع منهم فساد، يقع منهم فساد وانحراف، إما أن تجده يتاجر بدينه، يبيع دينه من أجل الدنيا والعياذ بالله، أو تجد أن الأهواء تأخذه يملة ويسرى، إما إلى التشدد الدين على طريقة الخوارج ومنزل الخوارج، أو إلى التساهل في الدين على طريقة المرجئة وغيرهم. فيكون المسلم حذرا ممن انحرف من العلماء، لذلك قال: من انحرف من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعملون بجهل. واضح يا إخوان؟ والسنة يا إخواني بينت أن أكثر علماء الأزمنة المتأخرة أنهم على الحراف، أنهم على الحراف، لأن السنة ميزت بين عالم الهداية وعالم الضلالة. جميل. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أطاعه قذفوه فيها. ليس كل من تصدر نظن أنه عالم وعالم هداية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، إذا ما بقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء رؤوس لكنهم يا إخوان جهال والعياذ بالله. وقد يقول لك: أنا ما أفتي، أنا لا أفتي، أنا لا كذا، أنا لا كذا، وهو في الواقع يفتي ويتكلم في الأمور العظام، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يوم يعني نرى حتى بعض أصحاب القرار، أعضاء ونواب كذا، والفسق عليهم ظاهر، نسأل الله العافية والسلام. من الأصول السلفية الأصل الرابع: الأخذ بفهم السلف لنصوص الشرع، يعني نفهم القرآن والسنة كما فهمه السلف رحمهم الله تعالى، صحابة والتابعون وتابعو التابعين. وهذا أهم أصل يتميز به أهل الحديث، وهو الأخذ بفهم الصحابة للأدلة، للنصوص، للآيات، للأحاديث. واضح يا إخوان؟ لا نفهم الأحاديث أو الآيات بفهم يخالف فهم الصحابة. السنة النبوية مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن، والذي نقل السنة والقرآن هم الصحابة. فكما أن الله تكفل بحفظ القرآن والسنة، حفظ ألفاظ القرآن والسنة، كذلك فإنه يحفظ سبحانه فقه الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة الذي كان عند الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. هؤلاء يا إخوان هم الذين شهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أعماله وسمعوا أقواله ورأوا كيف كان يتعبد وكيف كان يجاهد وكيف كان يدعو إلى آخر تلك الأمور التي أهلتهم للفهم الصحيح للأدلة الشرعية. وإذلك إذا جاء فهم الصحابة نعط عليه بالنواجذ ولا نلتفت يملكا ولا يسرا. الله تعالى يقول محذرا من اتباع غير سبيل الصحابة، يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، من بعد ما تبين له الهدى، يرى الحق، تبين له الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين. حين نزلت هذه الآية من المؤمنون على ذلك؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك يصح أن نقول المقصود هم الصحابة، ويكون المعنى ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله يتوعد من يتبع غير سبيل الصحابة، ما يدل على وجوب اتباع سبيلهم رضي الله عنهم وارضاهم. بل وعلق سبحانه وتعالى الرضوان والنجاة ودخول الجنة على اتباع الصحابة، فقال عز من قائل عدوا معي كم طائفة سيذكرها الله عز وجل، كم فئة سيذكرها الله عز وجل في هذه الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين واحد، والأنصار اثنين، والذين اتبعوهم بإحسان ثلاثة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. في طائفة رابعة، هل يفهم من الآية أن في طائفة رابعة ولا ما في؟ ما في شيخ رسول ذكرناها، والذين اتبعوهم بإحسان. جيد، نعم، نستطيع أن نقول هناك طائفة رابعة وهي التي لم تتبعهم بإحسان. الآن هذه الطوائف الثلاث رتب الله عز وجل لهم الرضوان، رضي الله عنهم وارضوا عنه. أما الذين لم يتبعوا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بإحسان فإنهم لا ينالهم هذا الرضوان من الله عز وجل على الوجه الأكمل، وكل بحسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ويقول صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. حتى إذا كان في بني إسرائيل من والعياذ بالله يفعل الفاحشة في أمه علانية، سيكون في هذه الأمة من يفعل هذا الفعل علانية. وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة وتفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. الفرقة الناجية، الملة الناجية، الأمة الناجية من أمة الإسلام، بمعنى التي تنجو في الدنيا من البدع والانحرافات الدينية وتنجو في الآخرة إن شاء الله من العذاب، هي التي تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعبادة وسلوك. جيد يا إخوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يعني أن هذه الفرقة ستدخل النار حتما، وإنما هذا من نصوص الوعيد، كما يقول عليه السلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولا يعني هذا أن كل من أسلم توبة سيدخل النار. جيد، قد يغفر الله عز وجل له، قد يكون له حسنات ناحية إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي، لتقدم معنا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وزمن الخلفاء وأقوال الخلفاء وما حصل في عهد الخلفاء من تطبيق الإسلام من فضل الله، يعني استغرق أكثر من 30 سنة، كلها تطبيق للإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقوال السلف في هذا كثيرة في قضية الاتباع، كما قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. والأوزاعي يقول: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، خذ الصحابة، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسع. يا إخواني، الصحابة الله عز وجل زكاهم في القرآن كثيرا، وذكر من فضائلهم في الدنيا والآخرة الشيء الكثير، وما ذاك إلا لأنه يريد منا أن نكون مثل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالله عز وجل زكى عقيدة الصحابة فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله عز وجل زكى نيات الصحابة وقلوب الصحابة فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ماذا يبتغون؟ فضلا من الله ورضوانه، تزكية من الله. يرد على من يزعم أن الصحابة كانوا يريدون الدنيا، أو أن الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الأغراض والأموال وغيرها من الأمور التي يتفوهون بذكرها. والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اسمع، فعلم ما في قلوبهم. من الذي علم ما في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم من الخير ومن حب الدين ومن الإخلاص والصدق مع الله عز وجل وحب نصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالسلام عليكم. والله يسر أمرك، يسر عليك، دير بالك. عسى الله يحفظك بحفظ يا أبو محمد. والله سبحانه زكى الصحابة حتى يوم القيامة، وأخبر أنه لا يخزيهم ولا يخذلهم ولا يخذلهم سبحانه. فقال: من يذكر الآية؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله، الله يقول لن يخزي الصحابة ويخرج لك من يقول أنهم في النار. الله عز وجل يقول: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يأتي من يقول غير هذا الكلام، أفنصدق رب العالمين أم نصدق هؤلاء المجانين؟ نصدق الله سبحانه وتعالى في خبره أم أن نصدق هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فلا بد أن نأخذ بفهم الصحابة للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية. طبعا نقول بفهم الصحابة إذا اتفقوا على فهم معين، على تفسير معين، أو اشتهر عندهم قول في التفسير ولم يعرف مخالف لصاحب هذا القول. أما أحيانا بعض الصحابة قد يفهم النصوص بشكل خاطئ، جميل، فمثل هذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الصواب، أو أن صحابة آخرين يبينون له الصواب. من يذكر يعني النصوص فهمها بعض الصحابة بشكل خاطئ؟ حديث عدي بن حاتم لما سمع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فربطت بهما رجلي، في رواية فوضعتهما تحت وسادتي، وأخذت وأكل وأشرب حتى يتبين لي. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليس كذلك، وإنما هو بياض الفجر وسواد الأيدي. ولما نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق على الصحابة فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصحح لهم هذا الفهم فقال ليس الأمر الذي تذهبون إليه وإنما هو الشرك. ظنوا قالوا ومن وأينا لا يظلم نفسه، فقال ليس الأمر الذي تذهبون إليه وإنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من الأصول السلفية يا إخواني العناية بالدعوة إلى التوحيد، العناية بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وجعل الدعوة إلى التوحيد هي الأولى في الدعوات، وهي أولى ما ندعو إليه، لأن التوحيد يا إخواني هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو الذي به ينجو الإنسان من الدخول في النار إذا حققه بالكامل، أو من الخلود فيها إذا حقق أصل التوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحدا في الدعوة إلى الله يأمره أول ما يأمره بالدعوة إلى التوحيد، كما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن فقال يا معاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. والتوحيد يا إخوان هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وختم به دعوته. لا يصح أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد 13 سنة فلما انتقل إلى المدينة دعا إلى أحكام، هذا الكلام لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك حتى وهو على فراش الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنع. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، وتقول ويقول مثلا أنا فلا تتخذ القبور مساجد هذا في رواية جندب قال قبل أن يتوفى بخمس ليال، كان يقول هذا الكلام قبل ما يموت عليه السلام بخمس ليال، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. طول عليكم اليوم. الدعوة إلى التوحيد إخوان الكرام أصل من أصول أهل السنة، ولا يلتفتون إلى قول من يقول الأمة اليوم كذا والأمة كذا والأمة عليها هجوم شرس والغزو الخارجي وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حتى في المعارك، كما قال أبو واقد الليث رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على سدرة المشركين ينطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نحن الآن ذاهبون إلى الجهاد ونحن الآن ذاهبون إلى الغزو والهجمة شرسة وأمام الأعداء نؤجل هذا الإنكار، أبدا أنكره عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا، لأن الشرك يا رعاكم الله ليس بالأمر الهين. لذلك على أهل السنة أن يدعوا إلى التوحيد ويحذروا من كل ما يناقضه من الشرك والتنديد. كل أمر يناقض التوحيد يجب إنكاره، ليس فقط الأمور التي اشتهرت عند العلماء قديما، لا، حتى اليوم يجب أن نحذر من الفكر الليبرالي لأنه يناقض التوحيد، نحذر من قضية تعظيم الدستور لأن هذا قد يناقض التوحيد أو ينقص كماله، نحذر من أمور الدخيلة المعاصرة اليوم، قضية الشعوذة التي في التلفزيون وقنوات السحر وأبراج الحظ والتعلق بالسحرة عند النساء. أنا أستغرب من شخص يقول والله الكويت ما فيها شيء، مو صحيح هذا الكلام، كيف الكويت ما فيها شيء؟ السحر منتشر انتشار غير طبيعي في أوساط النساء، وشلون ما في شرك إذا هذا ما هو شرك؟ وغيره، والتعلق بغير الله حتى الأمور المادية، التعلق بالرواتب، التعلق بالدنيا والوظائف، في بعض الناس يصل به الأمر إلى مرحلة قد تكون منقصة للتوحيد عن كماله أو حتى تكون منقضة له والعياذ بالله. فعلينا يا إخواني أن نعتني بالتوحيد غاية العناية، لأن التوحيد هو الذي لأجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. لا يعني اليوم بعض الأخوة مع احترامهم ينشغل بالرد على الحزبيين أكثر من دعوته إلى التوحيد. انتبه، بعض الأخوة تسمع في القيل والقال يعني يقطع أشواطا عفى الله عنه وعنه ويغفل عن دعوة الناس إلى التوحيد. جلسنا في ديوانية فيها عوام نذكرهم بالتوحيد، ترى يا جماعة تعليق الخرز وغيره ما يجوز وهذا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، بل هذا يخدش بتوحيد المسلم، والسحر لعن الله صاحبه وكفر من يأتي إلى فاعله، ونحذرهم تحذير من هذه الأشياء التي نخشى أن تنتشر. يعني انتبهوا يا إخواني أن الشرور لا تأتي دفعة واحدة، تأتي نقطة نقطة، الفتنة لا تقع في القلب مرة واحدة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، نقطة نقطة، أي قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء. هذه بداية الانحراف، بداية الخلل. نفس الشيء الحقائق، يعني أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وكيف الناس تتبعه بهذه الكثرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير وأخبر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. طيب ليش الناس يتبعون الدجال؟ ها؟ شوف الآن تابع كيف الناس تتعلق قلوبهم بقضايا الرؤى ومعبر الرؤى وبقضايا السحر والجن والشعوذة، تدرك أن هذه القلوب رقيقة، تدرك أن هذه القلوب التوحيد فيها ضعيف، والسبب نحن الذين غفلنا عن الناس وانشغلنا بما لا يعود علينا بالنفع. قلوب رقيقة هذه تتخطفها الفتن
بسهولة. يعني لاحظ معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك كقطع الليل المظلم: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا إله إلا الله، معقول واحد مصلي الفجر ومصبح وهو مسلم معين الخير مسمي مصلي ويكفر آخر النهار؟ والله يا أخواني يحصل هذا، يحصل هذا، وهذه مقدمات لخروج الفتن والدجال. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كم اليوم اللي يتصلون على القنوات الفضائية هذه السحر، كم الذي يقرؤون أبراج الحظ ويصدقون ما فيها؟ كثير، نسأل الله. كم الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين؟ كثير وكثير جدا. فنسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد بصدق وبحق، لا بالادعاء فقط، نكون فعلا متمسكين بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من الأصول السلفية يا إخوان أن السلفيين يتمسكون بالدين كله ويعظمون الدين كله، لا يتساهلون في شيء من أمور الدين، لا يقولون هذه الأصول هذه فروع ويتساهلون فيها أبدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقول ابن كثير: يقول الله آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما قال من يعظم الأصول ويترك الفروع، لا أبدا، كل شعائر الله عز وجل يعظمونها. وقال سبحانه وتعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم من أمر الناس يظنونه هينا وهو عند الله عظيم. قذف المؤمنات المحصنات الغافلات اليوم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعظمون الدستور يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعظمون التشريعات المخالفة للشرع يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يتعاملون بالسحر ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حتى التوكل على الله تلحظ ضعفه في قلوب الكثيرين من خلال تصرفاتهم، مقرات الرقية الشرعية وكذا، إلى الناس عندها بالآلاف. يا أخي أين ذهب التوكل على الله؟ لماذا هؤلاء لا يقون أنفسهم؟ لماذا لا يدعون الله عز وجل بأنفسهم؟ لماذا يتكالبون بهذا الشكل على المخلوقين الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا؟ وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتصفن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. اليوم بعض الله تسوي الصف، يرى أن تسوي الصف يعني سهل، ابن حال، صل صل خلاص ما في مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتصفن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فمن خصائص أهل السنة ومن أصولهم أنهم يتمسكون بالدين كله ويعظمون الدين كله ولا يستهينون بشيء من أمور الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نكمل ولا حقيتوا؟ ها يا أخا، إيش رأيك الله عبد؟ ها ناخذ لنا بعد 10 دقائق عشان اليوم اول يوم، وباكر ان شاء الله نخليها من 5 الى 6 ونص باذن الله. كما طبعا هذه كما ذكرنا يا اخوان ناخذها رؤوس من كتاب الشيخ جزاه الله خير، رؤوس اقلام لكنها في غايه الاهميه. من الاصول السلفيه الا نعارض نصوص الشرع لا بعقولنا ولا باهوائنا ولا باذواقنا ولا بأقوال الرجال. السلفي والسلفية لا يعارضون آيات القرآن ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم أبدا ولا بأهوائهم، يهوى الأمر فيبدأ يعارض فيه السنة أو القرآن أو بالتجارب. لا، الله تعالى يقول فاستقم كما أمرت، يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له فاستقم كما هويت، ولم يقل له فاستقم كما رأيت، ولم يقل له فاستقم كما جربت. لا لا، التجارب غير هذه ليست فيه، ليست من الدين. الدين يؤخذ من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه في الآية المتقدمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي لا يسلم لنصوص الشرع يعارضها بعقله يدخل في هذه الآية، يعارضها بهواه يدخل في هذه الآية، يعارضها بأقوال الرجال يدخل في هذه الآية. وقد تقدم معنا قوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا نتبع أقوال العلماء إذا خالفت القرآن أو خالفت السنة، لا نتبع أقوال الرجال إذا خالفت القرآن أو خالفت السنة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في مصنف عبد الرزاق رحمه الله يقول لما خالفه بعض الصحابة والتابعين فقدموا قول أبي بكر وعمر في المتعة، قال تكاد تساقط عليهم الحجارة من السماء، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن تقول له قال رسول الله ويقول لك لكن قال العالم الفلاني، قالت اللجنة الفلانية، قال وقال وقال، يعارضون كلام الشرع يا إخوان بأقوال العلماء، وهذا من الخطأ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وتأمل معي فيما يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري ومسلم. وعن علي موقوفا رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. رواه أبو داود. الآن إذا مسحت على الخف تمسح أعلى الخف ولا أسفل الخف؟ أعلى الخف، مع أن أعلى الخف هذا ما أصابه شيء لا من الوسخ ولا من غيره، أليس كذلك؟ لو كان الدين بالرأي بالعقل كان قلنا خلنا نمسح اللي تحت، جيد. لكن انظر كيف علي رضي الله عنه وأرضاه، عندهم اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقديم لنصوص الشرع على العقل والآراء العقلية. ولذلك اليوم طبعا يعني أنا سمعت بعضهم هدانا الله وإياهم سواء السبيل بنفسي، سمعته بأذن يقول أن الذي لا يقبل عقلي أرضه. العقل هذا يا إخواني ناقص، العقل هذا لا يدرك كل شيء، صح ولا خطأ؟ هل العقول متفقة متساوية ولا متفاوتة؟ متفاوتة. العقل الواحد يتفاوت، اليوم من تفعل فعل عقلك يقول لك أنه صحيح، بعد سنة تندم أنك فعلت هذا الفعل، عقلك يقول أن فعلك الذي فعلته قبل خطأ، مع أن نفس العقل هو الذي قال لك أنه صحيح. فكيف يرجع للعقل في تحكيمه على النصوص؟ هل العقل يستطيع يدرك كيف هذا النقال الآن؟ يعني سبحان الله، تكاد ترسل رسالة من الكويت تصل إلى البرازيل بعد ثواني، وين يروح الكلام هذا؟ شلون يطير في الهواء؟ وين العقل عن إدراك هذه الأشياء؟ كيف هذه الكهرباء؟ كيف تشتغل؟ الكمبيوترات كيف وكيف؟ ما يدرك العقل، أليس كذلك يا إخوان؟ ما هي الروح التي بين جنبينا، التي في أجسادنا؟ كم طولها؟ وكم وزنها؟ وشلونها؟ وشلون شكلها؟ أحد يستطيع يدرك هذا بعقله؟ الجواب لا، العقل له طاقة وله حدود يقف عندها، ما في أحد ينازع في هذا الأمر. فكيف نحكم العقل على نصوص الشريعة، على الوحي الذي جاء من الله سبحانه وتعالى؟ طبعاً نحن في الآخرة يوم تبلى السرائر سنرى كل الحقائق تنكشف، كل الحقائق تنكشف، كل ما كان خافياً علينا. لكن في الدنيا يرعاكم الله لا نعلم إلا ما علمنا الله عز وجل إياما. من أصول السنة في السلفية أنهم يعتقدون أن صلاح المسلمين وظهور أمرهم والتمكين لهم إنما يكون بالعمل الصالح والعلم النافع، لا يكون بغير هذا. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. عندنا هدى وعندنا دين الحق. ما هو الهدى هنا؟ قالوا العلم النافع. ودين الحق قالوا العمل الصالح. لا بد الإسلام لا بد فيه من أمرين: علم صحيح نافع وعمل صحيح صالح. لا بد من هذين الأمرين في كل الأمور، العقائد والأعمال والأفعال والأخلاق وغيرها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذا لا ظهور إلا بإيش؟ هاي أخوان، بالهدى ودين الحق، لا ظهور إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وقال سبحانه وتعالى في ضمن ذكره بآيات الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا أهلهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا بد من تعلم العلم، والكلام في هذا يطول، لكن حسبنا أن نتذكر كثيرا من النصوص التي جاءت في فضل العلم ومكانة العلم النافع والعمل به وهو العمل الصالح. ولذلك الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا واحد منكم وعملوا الصالحات. اثنين، شوف الوصف الأول إيش؟ آمن. والإيمان لا يكون إلا بعلم يا أخوان، لا يكون إلا بعلم نافع وعملوا الصالحات. لا بد من عمل صالح. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا هو الاستخلاف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا لما؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله تعالى ما ذكر أهل الخسر قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن من أصول أهل السنة السلفية أن الأمة لا تظهر، وأن الظهور مرتبط بالعلم النافع والعمل الصالح، مرتبط بالهدى ودين الحق. نكتفي بهذا القدر اليوم أيها الأخوة الكرام، وأعطي إليكم على إطالة على أن نكمل غدا بحول الله تعالى وقوته، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. إذا في سؤال أو حتى الأخوات ممكن يرسلون السؤال في الخاص. أحسنت يا عبد الله، يبارك فيك. بارك الله. أو في سدراك يا أخوة. سمي شيخ آمر الله.
شيخ بالنسبة مثلا ذهب رغية شرعية أو يعني نسأل معبد الله أشياء ما الملحظة شيخ؟
الملحظ تعلق القلوب بهذه الأشياء. الملحظ أن أغلب اللي يخرجون يعني يعبرون الرؤى مع كل احترامي أغلبهم عليهم صحابة عليهم كلام ويقولون كلام غريب ويذكرون أرقام وتواريخ وأشياء و... شوف كيف؟ ومع ذلك الناس ما تكذب أحدا منهم اللي يقول هذا خلاص أيقن أن هو الصواب. هذا ما يصلح أبدا. هذه الرقى الشرعية وكذا فيها مخالفات مخالفات جسيمة يا أخي. خلونا لكم يروحون فيها منكرات عظيمة. ما يصلح السكوت على هؤلاء وغالبهم يأخذها تكسب ما هي ديانة. يمكن بعض المسكين يدخل يعني هذا الباب بنية صالحة لكنه ينحرف فيما بعد ويبتلى بالأموال بالنساء وفتن. عسى الله يجنبنا وإياكم الفتن. فلا يجوز أخذ اليوم الواحد يذهب به لا أبد يرقي أهله يرقون أنفسهم. يشوف أحد راقي يثق به يأتي للبيت ممكن تمشي الأمور. أما والله يروحون هناك وكذا والأمور التي نسمع عنها وبشكل كبير بل بعضها ثبت رسميا عند الدولة أن فيها أشياء وفيها تجاوزات ومنكرات. الله يستحق. نعم الله أعلم.